لما ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وفيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه كانوا يكرون يعني على ما يكون على السواقي, يعني معناه واحد أحد الاثنين يقول لي الذي ينبت على السواقي والباقي لك, يعني معناه الذي يكون على حافة الماء والذي يشرب من الماء دائما وأبدا ويحسن ويظهر يعني جيدا ويعني مفيدا ومثمرا يشترطه أحدهما, فيكون هذا الذي على السواقي يعني ظهر وغيره ما صلح فيختصمون, يقول أنا اشتغلت وأنا تعبت ولا حصل شيء وأنت أخذت الذي على السواقي, لأنه ما نبت كله, نبت الذي على السواقي. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم, طبعا هذا لا يجوز لأنه فيه جهالة, لأنه يحوزه أحدهما دون الآخر. لكن لو كان بالثلث أو النصف, إن كان لو كان صاع واحد يكون بينهما, واحد للنصف والثاني للنصف, أو واحد ثلث واحد ثلثين, أما أن يكون أحدهما له أصع معينة والباقي لفلان, أو يكون ما يموت على السواقي وما يموت على حافة النهر وعلى حافة الماء فيكون لواحد والثاني, هذا يؤدي إلى الخصومة ويؤدي إلى الفوضى ويؤدي إلى النزاع, وهذا لا يصح ولا يسوق, وإنما يكون بالذهب والفضة. ولهذا الرسول أرشدهم إلى أن يكروا بالذهب والفضة, إنسان يستأجر الأرض يدفع الأجر ذهب وفضة ويمسك الأرض وما يخرج منها يكون له, أي للمزارع, لأنه دفع الأجرة وانتهى, ذاك أخذ نصيبه من قبل. نعم.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم.
عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمه
يعقوب بن إبراهيم بن سعد. عن عمه وهو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه, يعني يعقوب يروي عن أبيه, أبوه إبراهيم, هو إيش الإسناد؟ الإسناد عبيد الله بن سعد بن إبراهيم.
نعم.
أبوه إبراهيم, إبراهيم بن سعد بن إبراهيم, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عكرمة.
عن محمد بن عكرمة وهو مقبول أخرج حديثه مسلم والنسائي.
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي مقبول, أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة.
عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة هو ضعيف كثير الإرسال, أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص.
عن سعيد المسيب, وقد مر ذكره, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, واحد العباد, واحد السبع, واحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث وإن كان في إسناده يعني رجل ضعيف كثير الإرسال, إلا أنه جاء من طريق أخرى يعني بهذا اللفظ, وأن الرسول نهى أن يكترى أو أن يكرى تكرى الأرض يعني بأشياء معينة تنبت على السواقي وما إلى ذلك. هذا سيأتي في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو في معنى ما يأتي, يعني هذا اللفظ الذي فيه قد صح من طريق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة لعبيد الله بن سعد بن إبراهيم,
أيوة,
كما ذكرتم البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عبيد الله لشيخ النسائي, عبيد الله بن سعد بن إبراهيم أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي, مثل شيخ علي بن حجر الذي يأتي ذكره كثيرا, البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
الأخ يسأل يقول كيف يكون الكراء بالذهب والفضة؟
يأتي الإنسان إلى صاحب أرض ويقول أستأجر أرضك منك هذه السنة لأزرعها وأدفع لك 1000 ريال, خذها, فيأخذ 1000 ريال وهذا يقبض الأرض ثم يزرعها, وكل ما يأتي من الزرع هو للمزارع, وصاحب الأرض قبض 1000 ريال هي الأجرة. هذا شيء معلوم مضمون ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره.
قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها، وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى.
ثم أورد النسائي حديث رافع. ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه
عن رجل من عمومته.
عن رجل من عمومته. إيش قال في أوله؟
كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله.
كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى. يعني ما يخرج ثلث ما يخرج، ربع ما يخرج، نصف ما يخرج، والطعام المسمى بأن يقول يعني مثلا لألف كيلو والباقي لك. يعني إذا خرجت الثمرة فيكون لألف كيلو مثلا أو ألف صاع والباقي لك. الرسول نهاهم عن ذلك لأن هذا اللي هو ألف كيلو طبعا لا يجوز. وأما بالنسبة للثلث والربع فقد جاء في حديث قصة خيبر ومعاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فهذا ثابت، إما أن يكون هذا أولا ثم نسخ، أو يكون الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يعطوها مزارعة بثلث أو بأي طريقة من الطرق، وأرشدهم إلى ما هو الأكمل والأفضل وهو أن يمنحوها. ولا شك أن المنحة خير من الإيجار، وإرشاد لما هو الأكمل والأفضل وإلى ما هو الأولى. ومن حيث الثلث والربع هذا ثابت في قصة خيبر في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على ما يخرج منها، على النصف مما يخرج منها من ثلث من ثمر أو زرع. أيوة.
فجاء ذات يوم رجل من عمومتي.
أيوة.
فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا.
هذا مثل الكلام الذي تقدم في أول الكتاب، في أول كتاب المزارعة، يعني من تكرار هذه العبارة عن رافع بن خديج: نهانا رسول عن أمر كان نافعا لنا، وطاعة رسول الله خير لنا وأنفع لنا من يعني هذا الذي كنا نستفيده. أيوة.
يقول: نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره كراءها.
يعني يزرعها يعني يعطيها بالمقابل مجان، يعني يمنحها. وكره كراءها يعني كره كراءها أنها تكرى بأي طريقة من الطرق، يعني بهذه الأشياء التي ذكرت وبغيرها، ونهى عن كرائها.
وكره كراءها.
أيوة.
فقط.
وش بعدها؟
وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه من يعلى.
وكره كراءها ما أدري هل وما سوى ذلك تابع لقوله كره كراءها ومعطوف على كراءها، وما سوى ذلك يعني كراءها بهذا الذي ذكر وبغيره وأرشد إلى المنح فقط. ثم قال أيوب لم يسمعه، أيوب، وهذا يصير كلام مستأنف، أيوب لم يسمعه من يعلى. أيوب ثم ذكر الإسناد الذي فيه أن أيوب لم يسمع من يعلى. يعني يحتمل أن يكون كره كراءها يعني وما سوى ذلك، يعني أن يكون كره كراءها فيما سوى في الذي ذكر وهو الثلث والربع والطعام المعين وما سوى ذلك أيضا، يعني وغير ذلك من الطرق الأخرى التي يكون فيها التأجير، التي يكون ويدخل في ذلك الذهب والفضة، ويدخل في ذلك الذهب والفضة، وأن الأكمل والأفضل هو المنح والإرشاء والأخذ بما هو أفضل وأكمل، وهو كل إنسان يمنحها. وقد مر جملة من الأحاديث الروايات العديدة التي مرت الإنسان يزرعها أو يمنحها أو يمسكها ولا يؤاجرها. يعني فيكون قوله وما سوى ذلك يعني معطوف على الكراء، أي كره كراءها بما ذكر وبما لم يذكر، أو أن يعني قوله وما سوى ذلك يعني أيوب لم يسمعه، وما سوى ذلك أيوب لم يسمعه، لكن هذا غير واضح، لأن إيش ما سوى ذلك من الكلام المتقدم، وهو كلام طويل وفي تفصيل ذكر النهي عن المحاقلة بأمور معينة وإرشاد إلى أن الإنسان يزرع أرضه أو يزرعها ولا يكريها. نعم.
قال أخبرني زياد بن أيوب،
وهو في السنن الكبرى، يعني هنا جعل الكلام وما سوى ذلك مفصول، وجعل القوس أو التقويس قبل وما سوى ذلك، لكن في السنن الكبرى يعني جعل الكلام مساقا واحدا، ثم ابتدأ من أول السطر أيوب لم يسمعه، أيوب لم يسمعه من يعلى، يعني معناه أن ذاك الكلام انتهى ثم أتى على طريقته في بعدما يذكر الأحاديث، يشير إلى حديث سيأتي بعد ويقول قبله ما يريد أن يقوله، وهنا أيوب لم يسمعه، يعني معناه أنه ما في سماع، وإنما يعني بالمكاتبة، والمكاتبة لا بأس بها لأنها طريقة صحيحة وتغني عن السماع وتقوم مقام السماع، إلا أن يعني فيها بيان أنه ما في سماع، وهي نوع من أنواع التحمل، والتحمل بها صحيح، وقد يعني أخذ بها البخاري وغيره، وفي صحيح البخاري في موضع مواضع قال كتب إلينا محمد بن بشار وهو شيخه الذي يروي عنه كثيرا، فالرواية بالمكاتبة كثيرة جدا، وكذلك أيضا فيما يعني في التابعين، يا كتب فلان يا فلان يسأله فأجابه بكذا وكذا ثم روى عنه بالمكاتبة، المكاتبة ما تؤثر ولا كما سمع. نعم.
قال أخبرني زياد بن أيوب،
أخبرني زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي،
البخاري وأبو داود
والترمذي والنسائي.
عن ابن علي
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علي، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب
بن أبي تميمة السختياني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يعلى بن حكيم
وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن سليمان بن يسار
وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن رافع بن خديج
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر ذكره.
عن رجل
من عمومته. نعم.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، رواه سعيد عن يعلى بن حكيم.
ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه يعني من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، يعني كانوا يكرون بكذا وكذا فنهوا وأرشدوا إلى ما هو الأولى والأفضل. أيوة.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى،
زكريا بن يحيى السجزي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد بن عبيد،
محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج،
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة، لكن قوله أيوب لم يسمعه من يعلى، أيوب
نعم
الأول،
نعم
أيوب لم يسمعه من يعلى لا يؤثر، لأنه قال كتب إلي يعلى، كتب إلي، وهذه طريقة صحيحة في المكاتبة في الرواية والتحمل ثابتة، والأخذ بها موجود في الصحيحين وفي غيرهما، وهي معتبرة، وقد جاءت عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يأخذون بالمكاتبة ويرون بالمكاتبة، لكن قول لم يسمع عن ما حصل السماع، يعني فيها أن عن طريق المكاتبة، يعني في هذه الرواية أن حصل عن طريق المكاتبة، لكن هذا ليس قدحا، لأن المكاتبة أو الرواية بالمكاتبة صحيحة ثابتة، وقد روى البخاري في صحيحه عن شيخه محمد بن بشار الذي يروي عنه كثيرا حديثا واحدا قال فيه كتب إلي محمد بن بشار، وأنا قد ذكرته في الفوائد المنتقاة من فتح الباري. نعم.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نحاقد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس عن رافع فاختلف على ربيعة في روايته
يعني أمر بأن يزرعوا أو يمنحوا ونهيهم عن أن يزرعوها بالثلث والربع والطعام المسمى وعرفنا التفصيل والجواب الذي فيه تفصيل ذلك وأنه يسوغ يعني في بعض الأحوال ولا يسوغ في بعضها.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
عن خالد بن الحارث
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سعيد
عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن بعض عمومته
وقد مر ذكر هؤلاء.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظل بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم خالفه الأوزاعي.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو يعني يبين أن الذي كان نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فيه جهالة وأنه يعني جاءهم وهم يحاقلون بأن يؤجروا ما ينبت على الأربعاء.
نعم
الأربعاء والمقصود به الربيع يعني ما يكون على يعني حافة النهر وهو الجد النهر الصغير يعني ما ينبت حوله يعني يستثنيه واحد منهم يقول لي والباقي لك أو يعني أماكن معينة بين يقول بقعة الفلانية هذه لي والباقي لك فالرسول نهاهم عن ذلك وأرشدهم إلى أن يكروا بالذهب والفضة. عندك هنا
نهار سلام بس
ذكر الذهب والفضة
هو السائل يقول فقلت لرافع فكيف كراؤها بالدينار والدرهم.
نعم قال السائل فقلت فكيف كراؤها بالدينار والدرهم قال لا بأس بذلك. أيوة
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
محمد بن عبد الله المبارك المخرمي ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود النسائي
عن حجين بن المثنى
عن حجين بن المثنى وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا
ابن ماجة.
نعم أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
عن الليث
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن
ربيعة بن أبي عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن حنظلة بن قيس
عن حنظلة بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
الترمذي
أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
عن رافع بن خديج عن عمه
عن رافع بن خديج عن عمه وقد مر ذكر هؤلاء.
قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالدينار والورق فقال لا بأس بذلك إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقابل الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وفيه التفصيل الذي هو في الحقيقة يبين أن المنهي عنه أنواع معينة فيها جهالة وفيها غرض. قال كانوا يؤاجرون يعني على يعني الماذيانات يعني أماكن يعني تتميز بالماء وتروى بالماء وأقبال الجداول يعني رؤوسها ويعني التي يعني على حافتها و وإيش؟
فيسلم
هذا يعني الذي على اللي على الماذيانات وأقبال الجداول الذي على الماء يسلم ويثمر ويهلك الذي ليس حول الماء وليس قريبا من الماء ويسلم هذا ويهلك هذا ويهلك هذا ويسلم هذا فزجر سلم عن ذلك لأن هذا فيه غرر وفي جهالة واحد يفوز واحد يحوز الفائدة والثاني يذهب عمله بالمجان واحد يذهب عمل يذهب بلا شيء والثاني يفوز بالحاصل والثمرة والنتيجة فنهوا عن ذلك قال أما شيء مضمون معلوم مضمون فلا بأس به يعني شيء معلوم يعني شيء معلوم مثل الربع والثلث لأن هذا شيء مضمون ومعلوم ما في جهالة لو طلع صاع واحد يكون بينهم نصفين ولو طلع آلاف الآصع تكون بينهم وكذلك إذا أجر بدراهم ودنانير يعني شيء معلوم دفع الإجرة وهذا قبض الأرض لا بأس بذلك شيء معلوم مضمون وهذا يبين ما أجمل يعني في ما تقدم من النصوص التي فيها النهي وهو عن رافع نفسه ولهذا لما ذكر الحافظ بن حجر في بلوغ المرام يعني الحديث قال وهو يعني عند البخاري ومسلم قال وهذا فيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من النهي عن كراء الأرض يعني أن النهي عن شيء معين فيه جهالة أما شيء يكون معلوم مضمون لا جهالة فيه ولا غرر فهذا لا بأس به.
قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن
المغيرة بن عبد الرحمن ليش؟
الحراني
وهو
ثقة أخرج له النسائي
وهو ثقة أخرج له النسائي وحده
عن عيسى بن يونس
بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج
وقد مر ذكر هؤلاء.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس رواه سفيان الثوري رضي الله عنه عن ربيعة ولم يرفعه.
ثم أورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أنه فيه شيء من الإجمال لأنه قال نهى عن كرائها إيش عن كرائها بإيش
نهى صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال له
نعم نهى عن كراء الأرض يعني هذا مطلق يعني يختلف ذاك الذي تقدم فيه التفصيل أقول فيه التفصيل والإيضاح لما أجمل في هذه الرواية وفي غيرها أيوة أما قال بالذهب والفضة فلا بأس وهو لا بأس به في الذهب والفضة وفي أي شيء يعني معين ولا بأس به ولا شيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر وكذلك بالثلث والربع. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن مالك
عن يحيى أو القطان عن مالك وقد مر ذكرهم
عن ربيعة عن حنظلة عن رافع بن خديج
وكلهم مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع قال حدثنا سفيان عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة.
ثم ورد النسائي أثره عن رافع
نعم
يعني موقوف عليه
نعم.
ثم أورد النسائي الأثر عن رافع موقوف عليه أنه سئل عن كرائها بالذهب والورق فقال لا بأس به حلال لا بأس به إيش بعده
ذلك فرض الأرض
يعني يبدو والله أعلم أن المقصود به يعني أن, 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 أن هذا هو الذي تستحقه الأرض أو يعني يجوز أن تستحل به الأرض أو تؤخذ الأرض به. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك عن وكيع
محمد بن عبد الله المبارك المخرمي مر ذكره وكيع هو بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سفيان
الثوري مر ذكره
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة عن رافع
وقد مر ذكر هؤلاء.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة وساقه رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج واختلف على الزهري فيه.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى رافع بن خديج من طريق أخرى وفيه أنه نهاهم أنه نهاهم عن أن يكروا إيش اللفظ؟
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا.
أيوة.
ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة.
يعني أن الشيء الذي كانوا يتعاطونه ويتعاملون فيه هو أنها بجزء منها يعني في شيء مجهول وفي شيء معلوم. وقد نهوا عن ذلك وارشدوا إلى ما هو الأكمل. والذهب والفضة ما كان متيسرا ومبذولا عندهم. ولهذا صاروا يعني يصيرون إلى أن يؤجروا بشيء ما تخرج الأرض. ومن المعلوم أن ما تخرجه الأرض فيه ما هو مجهول. كان يقول لي 1000 صاع والباقي لك أو لي 100 صاع والباقي لك. وفيه شيء معلوم وهو الثلث والربع والنصف وما إلى ذلك. وهذا سائق. والذهب والفضة سائق. يعني وما كانوا يستعملونه لأن النقد بأيديهم يعني ليس متوفرا وكثيرا في أيديهم ولهذا يؤجرون بشيء مما تخرجه الأرض ولكن على أشياء لا تصلح فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على الماديان عليش
فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة
على الربيع يعني اللي هو النهر الصغير يعني على ما يكون على حافته والأقبال يعني أقبال الجداول يعني رؤوسها وأطرافها وما يسعد بالماء وأشياء وإيش
وأشياء معلومة
وأشياء معلومة يعني كانوا يتعاملون بها. أي نعم.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي.
يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج.
عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصلا النفقة سترد عليه يعني قد ردوا عليه نفقة الأتعاب التي حصلت منه فإنها ترد عليه.
هذا الأخ يقول ما الفرق بين التمر والرطب؟
التمر هو الذي يبس وجفف والرطب هو الذي يؤخذ من رؤوس النخل. أقول يؤخذ من رؤوس النخل طريا يعني جنيا والرطب ينقص إذا يبس ولهذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر متماثلا في الوزن لأن لو وزن كيلو من الرطب ثم كيلو من التمر بعد مدة ينقص الكيلو من الرطب لأنه يجف وينقص وزنه فيعني يكون فيه الربا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى قال أينقص الرطب إذا جف أينقص إذا جف يعني إذا مسعن بيع الرطب التمر قال أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم قال فلا يعني أراد أن يوقفهم على العلة وهي أن التساوي والتماثل ما يكون موجود فالرطب هو الرطب الجني الذي يؤخذ من رؤوس النخل والتمر هو الذي تقدم عهده ويبس ولهذا يقولون يعني في جاء في أنه يفطر على رطب فإن لم يجد فعل التمر فإن لم يجد فعل الماء.
هذا يقول من هم الأكارمة ومن هم الأباضية؟
الأكارمة جماعة من الباطنية والأباضية جماعة من الخوارج.
يقول رجل صام في المدينة ثم سافر إلى بلده
صام
في المدينة
أيوة
ثم سافر إلى بلده
أيوة
ويبعد عن المدينة 1500 كيلومتر ووصل قبل المغرب فهل يفطر على توقيت المدينة أم على توقيت بلده؟
الإنسان يفطر في المكان الذي غربت عليه الشمس فيه سواء نقص النهار عنده ولا زاد يعني مثل ما هو موجود الآن يعني بعد ما وجدت الطائرات وصار الناس ينتقلون بسرعة فالإنسان يعني إذا صام في المدينة وذهب إلى جهة الشرق فإن الغروب يحصل له قبل ما يحصل في المدينة فيفطر مع أهل الرياض أو أهل الدمام مثلا. وإذا كان يعني مثلا جاء من جهة الدمام إلى المدينة فإنه يزيد عليه الوقت يفطر مع أهل المدينة، ولكنه يعني صار صيامه أكثر من صيام أهل الدمام لأنه جاء زود ساعة مثلا. الحاصل الإنسان يفطر في المكان الذي غربت عليه الشمس فيه، إذا أقبل الشمس من الليل من ها هنا وأدبر نار هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
ويقول هل وردت آثار في القنوت في النصف الثاني من رمضان؟
القنوت في النصف الثاني من رمضان؟
نعم
ما أعلم يعني ما لا أعلم، لكن القنوت مشروع في كل وقت وفي كل حين، يقنت في رمضان وفي غير رمضان، ويترك في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان.
وهذا يقول هل صحيح أن المقبول عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في التقريب هو نفسه المستور مجهول الحال؟
نعم المستور هو الذي يكون يعني مقبول يعني حيث يتابع، حيث يتابع أنه ذكر يعني هو بنفسه التقريب. شوف التقريب وش قال، قال المستور ويقال له مقبول أي حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
قال في المرتبة السادسة
أيوة.
من ليس له من الحديث إلا القليل
أيوة.
ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث.
طيب المستور وينه؟
السابعة
أيوة.
من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال.
يعني هو يعتبر يعني يختلف عن عند الحافظ بن حجر يعني يختلف، لكن المستور يعني الذي يعني ما فيه يعني قادح ولا عرف فيه يعني كذا، إذا وجد يعني شيء يعضده يعني يحتج به، لكن عند الحافظ بن حجر مرتبة، هذا مرتبة وإذا مرتبة.
هذا يقول يسأل عن كيفية تلقين الميت الشهادة، هل يقال له لا إله إلا الله فقط أم يضيف محمد رسول الله؟ نرجو التوضيح.
التلقين عند الموت قبل الموت وليس بعد الموت، يعني التلقين بعد الموت عند في القبر وبعد ما يدفن هذا لم يثبت، جاء في أحاديث يعني ضعيفة لا تثبت، ولكن التلقين يكون قبل الموت يعني عند الاحتضار. والتلقين يعني بأن يقال لا إله إلا الله، يعني يذكر لا إله إلا الله. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني الذين هم على وشك الموت المحتضرون يعني. ثم قال فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد
حديث الذي قبله
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء أرضنا، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة، فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة. رواه سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، واختلف على الزهري فيه. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري أن سالم بن عبد الله بن عبد الله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذه جملة من الأحاديث المتعلقة بكراء الأرض أو المزارعة، وقد مر جملة كبيرة منها في الدروس الماضية. وهذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كراء الأرض، وكانوا يكرونها على ما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يكن هناك ذهب ولا فضة، أي أنهم إنما كانوا يكرونها بجزء مما يخرج منها، ولكنه شيء مجهول، وهو ما ينبت على الجداول وعلى السواقي وبجوار مجاري الماء، فيسعد أو يسلم ما يكون كذلك، والذي يكون بعيدا عن الماء يهلك، فكانوا يختصمون ويتنازعون في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا. وقد عرفنا فيما مضى أن النهي في بالنسبة للمزارعة فيما إذا كان في أشياء مجهولة أو في أشياء معلومة ولكنها على سبيل المشاركة ويستفيد بالثمرة أحد الشريكين دون الآخر، أما إذا أكريت الأرض بذهب أو فضة ونقود أو بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها فإن هذا لا بأس به، كما دل على كرائها بالذهب والفضة الأحاديث المتعددة، ومنها حديث رافع وغيره، وكراؤها بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها جاء ذلك في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود خيبر على أن يعملوها بنصف أو على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. ولما أورد النسائي الحديث الأول أو الحديث من الطريق الأولى عقبه بطريقة ثانية عن سالم بن عبد الله بن عمر عن رافع بن خديج، وقال فذكر نحوه، أي نحو ما تقدم في الطريق السابقة التي أشرت إليها، والتي هي من طريق شيخه يحيى بن حبيب بن عربي. الإسناد
ثاني.
نعم
الثاني.
إيه الثاني بس.
قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله.
أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله وهو الذهلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن محمد بن أسماء.
عن عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن جويرية.
عن جويرية بن أسماء وهو عم عبد الله. عبد الله بن محمد بن أسماء عبد الله الأول.
نعم.
عبد الله بن محمد بن أسماء.
نعم.
عبد الله بن محمد بن أسماء يروي عن عمه جويرية بن أسماء أخي محمد، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سالم بن عبد الله.
عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن رافع.
نعم.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه وهو الصحابي المشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي قال أخبرني عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. أرسله شعيب بن أبي حمزة.
ثم ورد النسائي الحديث عن طريق عبد الله بن عمر ومن طريق وعن عبد الله بن عمر وعن رافع بن خديج عن عميه. أما حديث ابن عمر فإنه كان يعلم بأن الأرض تكرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يفعل ذلك أن يكري أرضه. ولما بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه النهي عن كراء الأرض سأله عن ما عنده فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض، فكان عبد الله بن عمر خشي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحدث فيها شيئا، يعني أنه أتى بشيء ناسخ أو بشيء متأخر، فكره أو فترك كراء الأرض تورعا واحتياطا، وإلا فإنه كان يعلم، ولكنه لما علم أن فيه نهي عن رواه رافع عن عميه خشي أن يكون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن أو شيء على خلاف الذي كان يعلمه في عهده، والذي كان يعلمه من جواز النهي عن كراء الأرض، لا سيما وقصة خيبر مشهورة وهي ثابتة في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع، فدل على أن كراءها بجزء معلوم من نسبة ما يخرج منها لا بأس به. وأما كراءها بالذهب والفضة فقد جاء عن رافع نفسه في بعض الطرق أنه قال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرع ما ملك، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منع، ورجل اكترى بذهب أو فضة، ورجل اكترى بذهب أو فضة. والحاصل أن عبد الله بن عمر عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كراء الأرض سائغ، ورافع بن خديج عنده الروايات المختلفة فيها النهي عن كراء الأرض، وفيها بيان أن كون ما يمنحه لأخيه أولى وأفضل مما يؤاجره على أخيه، وكذلك أيضا النهي عن كرائها على أوجه مختلفة فيها جهالة وفيها غرر، وكذلك ما جاء عنه من جواز تأجيرها بالذهب والفضة، وأن النهي إنما كان على الهيئة التي كانوا يفعلونها من كونهم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول وأماكن تسعد بالماء وتستفيد من الماء، فيسلم ذلك الذي حول الماء ويهلك الذي هو بعيد عن الماء، فينشأ عن ذلك الخصومات التي تجري بينهم، فيحوز الثمرة واحد منهما ويخسر الآخر أو يحرم الآخر، مع أن المسألة شركة والشركة مبنية على اقتسام الثمرة واقتسام الفائدة على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع أو نصف أو غير ذلك. نعم.
سيدي بارك الله فيك. يقول: يحدثاني عمي، يحدثاني أهل الدار.
أهل الدار يعني معناه يعني جماعته وهم بني حارثة، لأنه جاء إليهم وقال نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، ثم قال لهم النهي الذي بلغه.
قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد.
عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن أبيه
شعيب بن الليث وهو كذلك ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن جده
الليث بن سعد المصري ثقة فقيه مصر ومحدثها، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن عقيل بن خالد
بن عقيل المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر.
عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، وقد مر ذكرهما، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن رافع بن خديج.
عن رافع، عن عميه.
قال: أخبرني محمد بن خالد بن خلي قال: حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال: بلغنا أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان يحدث أن عميه وكان يزعم شهدا بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى، حديث رافع عن عمي، عن حديث رافع مسند
عن عمي،
لا أول عن زهري عن
قال بلغنا أن رافع
بلغنا يقول الزهري بلغنا أن رافعا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض, وهذا لفظ مطلق, وكما ذكرت يحمل على النهي عن الأشياء التي كانوا يتعاملون عليها مع ما فيها من الجهالة. أما إذا كان شيء معلوم بأن يكون يدفع أجرة له أو يشاركه بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الزرع فهذا لا بأس به, كما دلت عليه معاملة خيبر, وكما جاء في بعض الأحاديث عن رافع نفسه في الاستئجار بالذهب والفضة. الإسناد
قال أخبرنا محمد بن خالد بن خلي.
محمد بن خالد بن خلي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده,
وهو صدوق
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن بشر بن شعيب.
عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي.
نعم
البخاري والترمذي والنسائي, وهذا هو الذي روى له البخاري.
عن بشر بن شعيب.
عن بشر بن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي.
نعم
البخاري والترمذي والنسائي, وهذا هو الذي روى له البخاري وقال عنه تركناه حيا سنة 12 و200. فجاء ابن حبان ونقل الكلمة عن البخاري وأخطأ في النقل فصارت جرحا, حيث قال البخاري تركناه ولم يأتي بما بعدها حيا, فصار يفهم منها أنه متروك وأن البخاري ترك الرواية عنه مع أنه روى عنه, وإنما أخطأ ابن حبان في النقل حيث بتر الكلام وصار مثل ما جاء فويل للمصلين دون أن يأتي بعدها الذين هم عن صلاتهم ساهون, فصار ذما وصار عيبا وقدحا, مع أنه لا عيب ولا ذم ولا قدح في كلام البخاري لأنه قال تركناه حيا, يعني هذا آخر عهدنا بسنة 212, يعني تركته وهو حي, يعني وكأنه لا يعرف سنة وفاته, وإنما أخبر عن آخر عهده به وأنه تركه حيا. فجاء النقل من ابن حبان رحمه الله يعني فيه خطأ, وذلك الخطأ يعني محصله ونهايته أن بشر بن شعيب يكون مقدوحا به أو قدح به البخاري, حيث مقتضى كلامه الذي نقله عنه أنه تركه, يعني ترك الرواية عنه.
عن أبيه.
عن أبيه شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزهري عن رافع.
عن الزهري عن رافع وقد مر ذكر هؤلاء. طبعا بلغنا يعني من فيه انقطاع, لكن كما هو معلوم يعني الطرق المختلفة يعني بينت الاتصال.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب قال الزهري كان ابن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس, وكان رافع بن خديج رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك, وافقه على إرساله عبد الكريم بن الحارث.
ثم ورد الحديث عن أو الأثر عن سعيد عن سعيد بن المسيب إيش يقول في الإسناد؟
أوله عن سعيد يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس.
أيوة.
وكان رافع بن خديج يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.
كان سعيد المسيب يقول ليس باستكراء الذهب والفضة بأس, يعني أنه أن سعيد المسيب يقول أنه لا بأس بذلك, وكان رافع بن خديج يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك, لكن جاء عنه من بعض الطرق الصحيحة أنه يكترى أو يجوز الاكتراء بالذهب والفضة, حيث جاء عنه أنه قال إنما يزرع ثلاثة, رجل ملك أرضا فهو يزرع ما ملك, ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح, ورجل اكترى بذهب أو فضة.
قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة.
أحمد بن محمد المغيرة الحمصي وهو صدوق.
نعم.
صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عثمان بن سعيد.
عن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه
أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
عن شعيب عن الزهري عن ابن المسيب.
عن شعيب عن الزهري وقد مر ذكره مع ابن المسيب وهو سعيد المسيب ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن رافع.
عن رافع
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب أن رافع بن خديج رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء الأرض. قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تنبت ماديانات الأرض وأقبال الجداول. رواه نافع عن رافع بن خديج واختلف عليه فيه.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فسئل كيف كانوا يكرون فقالوا كانوا يكرون بطعام مسمى وعلى وما على الجداول وأقبال على
ما تنبت الماديانات
تنبت الماديانات من الأرض وأقبال الجداول يعني أنهم كانوا يكرون على وجه غير سائق فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كراء الأرض اللي نهى عن الرسول هو ذلك الذي كانوا يتعاملون عليه. وقد سبق أن مر بنا حديث رافع بن خديج نفسه وفيه التفصيل أنه قال كانوا يكرون يعني أراضيهم بما يكون على الماديانات وأقبال الجداول و فيسعى فيهلك هذا ويسلم هذا فيختلفون ويختصمون فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما أن يكون التأجير بشيء معلوم مضمون فهذا لا بأس به. وهذا فيه التفصيل والبيان لما أجمل ولما ورد في بعض الروايات من النهي مثل النهي عن كراء الأرض أو ما إلى ذلك فإن العلة في النهي هي وجود الجهالات ووجود اختصاص أحد المشتركين العامل أو صاحب الأرض بالثمرة دون الآخر. أما إذا اشتركوا فيها على النسبة التي يتفقان عليها من ثلث أو ربع ونصف أو كان الإيجار بالذهب والفضة أو غير ذلك من الأشياء التي تقدم على أنه أجرة فإن هذا لا بأس به. نعم.
قال الحارث بن مسكين.
الحارث بن مسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن وهب.
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي خزيمة عبد الله بن طريف.
عن أبي خزيمة عبد الله بن طريف وهو مقبول أخرج حديثه.
النسائي.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الكريم بن الحارث.
عن عبد الكريم بن الحارث وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي.
نعم.
ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي.
عن ابن شهاب عن رافع.
عن ابن شهاب عن رافع وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني نافع أن رافع بن خديج رضي الله عنه أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع. فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي. رواه ابن عون عن نافع فقال عن بعض عمومته.
ثم ورد النسائي الحديث رافع عن بعض عمومته أن إيش
جاءوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا
جاءوا إلى رسول ثم رجعوا وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.
نعم كراء المزارع.
عن كراء المزارع. وبعدها
فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها.
قد علمنا أنه قال عبد الله هاي بن عمر قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يعني رافع بن خديج يكريها على
عهد رسول صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي. نعم. الذي يتفجر منه الماء.
على أن له ما على الربيع الساقي وهذا هو سبب النهي لأنه شيء فيه جهالة ما دام الكراء بهذه الطريقة وبهذا الوجه فإن هذا ممنوع وغير سائغ، لأن الربح أو لأن الثمرة يحوزها أحد الشريكين دون الآخر، وأصل الشركة أنها مبنية على اقتسام الثمرة وعلى اقتسام الربح على وجه يشترك فيه الشريكان في القليل والكثير، وهذا لا يتأتى إلا على النسبة، بين يقول النص بينهما أو واحد له الربع وواحد ثلاثة أرباع، واحد له الثلث وواحد ثلثين، لأن هذا لو جاء صاع واحد اشتركوا فيه، ولو جاء آلاف الآصع اشتركوا فيه. أما أن يكون لهذا ما ينبت في البقعة الفلانية وما ينبت على السواقي وما ينبت على الجداول وما ينبت على الماذيانات أو يعني فيسلم هذا ويهلك هذا، فهذا فيه غرر وفيه جهالة، وفيه أن أحدهما يحوز الثمرة والثاني يخسرها أو لا يكون له شيء منها مطلقا. لكن على حسب المشاركة كل يستفيد، إن قلت الثمرة فهي بينهما ولو كانت صاعا واحدا، وإن كثرت وبلغت آلاف الآصع فإنها تكون بينهما ولا يفوز بها أحدهما دون الآخر، فيكون الإنسان أحدهما ربح ربحا مطلقا والثاني خسر خسارة شديدة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع.
محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة أخرج حديثه
مسلم والترمذي والنسائي.
مسلم والترمذي والنسائي.
عن فضيل.
عن فضيل بن سليمان وهو صدوق
له خطأ كثير.
صدوق له خطأ كثير أخرج حديثه
أصحاب
الكتب. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن موسى بن عقبة.
عن موسى بن عقبة المدني إمام ثقة إمام في المغازي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
أن رافع بن خديج أخبر عبد الله.
رافع بن خديج وقد مر ذكره.
عن عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر يعني هو نافع يروي عن رافع، ورافع كان يحدث عبد الله بن عمر، وذاك أخذ عنه ويحدث عبد الله بن عمر، ثم قال عبد الله بن عمر يعني مبينا يعني السبب في المنع، وأنه كان يعني اللي هو رافع يكري على ما يكون على الماذيانات وأقبال الجداول، وهذا فيه جهالة.
قال في آخره وطائفة من التبن لا أدري كم هي.
وطائفة من التبن لا أدري كم هي يعني مقدار، مقدار يعني معين،
يعني يؤجرها على أن يأخذ التبن،
على أن يأخذ مقدارا من التبن، على أن يأخذ مقدارا من التبن، يعني يمكن الماذيانات وشيء من التبن أو يعني أو أنها كلها شيء من التبن.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ كراء الأرض، فبلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه، فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله بعد.
ثم ورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه عن بعض عمومته أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، وكان عبد الله بن عمر يكري أرضه، ولما بلغه أن رافعا عنده شيء في ذلك ذهب إليه ومعه مولاه نافع وقد أخذ بيده فسأله فأخبره، فترك عبد الله الكراء الذي كان يفعله، وإنما تركه احتياطا وتورعا. وقد سبق أن مر في الحديث السابق قريبا أن عبد الله خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا أي منع، وكان يعلم الجواز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أن يكون هناك شيء فترك احتياطا من باب دع ما يريبك إلى ما يريبك، ومن باب فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يزيد.
عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عون.
عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وعن رافع وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض فتركها بعد. رواه أيوب عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته.
وهذه طريق أخرى وهي مثل الطريقة السابقة. والإسناد
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك.
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود النسائي.
عن إسحاق
الأزرق وهو إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن رافع عن بعض عمومته
وقد مر ذكر هؤلاء.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد هو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه أن رافع بن خديج رضي الله عنه يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وافقه عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وجويرية بن أسماء.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وكذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن وهو مثل ما تقدم يعني كان ابن عمر يكري مزارعه حتى بلغه عن رافع بن خديج في آخر خلافة معاوية أن رافع أن النبي كان ينهى عنها فسأله وأخبره بذلك فترك تورعا كما مر من قبل.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع عن يزيد هو بن زريع.
محمد بن عبد الله بن بزيع مر ذكره ويزيد هو بن زريع ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب
بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر عن رافع بن خديج.
عن نافع عن ابن عمر عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن ذلك قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر ورافع وحديث رافع رضي الله عنه وآثر عبد الله بن عمر وهو مثل ما تقدم.
قال
وفيه أنه لما أخبر بأن عبد الله أن رافع عنده شيء ذهب إليه وسأله وهذا فيه الاحتياط والتثبت في أخذ الأخبار وتلقيها لأنه ما اكتفى بالشيء الذي بلغه أو الشيء الذي ذكر له حتى ذهب إلى من أسند إليه الخبر ومن عزي إليه الخبر وأخذ منه مباشرة.
قوله فخرج إليه على البلاط.
خرج إليه على البلاط يعني على مكان معين.
قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين
والمصري وهو ثقة ولا صدوق؟
ثقة
أخرج حديث النسائي وحده.
عن شعيب بن الليث عن أبيه عن كثير بن فرقد.
عن شعيب بن الليث عن أبيه وقد مر ذكرهما. عن كثير بن فرقد وهو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي.
عن نافع عن رافع بن خديج.
ما في ابن عمر أو كان يحكي عن ابن عمر؟
لا، لأنه يقول فخرج إليه على البلاط وأنا معه.
هنا.
فسأل.
هنا.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد هو ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رافع بن خديج رضي الله عنه يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض.
وهذا مثل الذي قبله.
قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خالد هو ابن الحارث.
عن خالد هو ابن الحارث ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع عن رافع.
عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء المزارع.
ثم ورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وهذا لفظ مطلق وعرفنا التفصيل الذي فيه. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري.
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن جويرية عن نافع عن رافع.
عن جويرية عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حفص بن غياث.
حفص بن عينان.
قال حدثني حفص بن عينان عن نافع أنه
حفص بن عينان. حفص بن غياث متأخر من طبقة شيوخ شيوخ النسائي، وحفص بن عينان هو المتقدم، ففي بعض النسخ غياث وفي بعضها عنان، والصواب عنان وليس غياث.
قال حدثني حفص بن عنان عن نافع أنه حدثه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك، وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، قال كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله أسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تكر الأرض بشيء.
ثم أورد النسائي حديث رافع رضي الله عنه، وقد مر يعني أنه وهو مطابق لما تقدم من قوله لا تكر الأرض أو النهي عن كراء الأرض. نعم.
قال أخبرنا هشام بن عمار.
أخبرنا هشام بن عمار هو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.
عن يحيى بن حمزة.
يحيى بن حمزة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي أو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حفص بن عنان.
عن حفص بن عنان وهو ثقة أخرج حديثه.
نسائي.
أخرج حديثه النسائي وحده.
عن نافع عن رافع.
عن نافع عن رافع وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد ونافع أنهما أخبراه عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض، رواه ابن عمر عن رافع بن خديج واختلف على عمرو بن دينار.
ثم أورد النسائي حديث رافع من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم نهي عن كراء الأرض.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة ثقة
صدوق
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الوهاب.
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد.
عن محمد بن سيرين ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
ونافع عن رافع.
ونافع عن رافع وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر ورافع بن خديج قال عبد الله بن عمر كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى في ذلك بأسا، يعني يؤجرون الأرض بجزء مما يخرج منها، حتى يعني بلغه عن رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة، وقد مر أنه ترك ذلك احتياطا وتورعا خشية أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا، أي أتى بحكم ينسخ ذلك المتقدم، وذلك منه على سبيل التورع والاحتياط.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك عن وكيع.
وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو ابن الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار.
عن عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر عن رافع.
عن ابن عمر عن رافع وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال ابن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول أشهد لسمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الخبر. وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الخبر، وافقهما حماد بن زيد.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وحديث رافع بن خديج وأنهم كانوا لا يرون بالخبر بأسا, أي المخابرة. الخبر هي المخابرة, يعني استئجار الأرض أو تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها. حتى بلغه عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخبر, أي عن المخابرة.
قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد.
عبد الرحمن بن خالد
صدوق أخرج أبو داود والنسائي.
صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع.
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وعن رافع وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه, خالفه عارم فقال عن حماد عن عمرو عن جابر.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي.
يحيى بن حبيب بن عربي البصري ثقة أخرج حديثه المسلم وأصحاب السنن.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن رافع
وقد مر ذكرهم.
قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض, تابعه محمد بن مسلم الطائفي.
عن جابر.
نعم.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا حرمي بن يونس.
وحرمي بن يونس حرمي لقب واسمه إبراهيم بن يونس وهو
صدوق أخرج له النسائي.
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده, يأتي باللقب أحيانا كما هنا ويأتي بالكنية في بعض المواضع قال أخبرنا أبو النعمان, ويأتي باسمه محمد بن الفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله.
عن 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 حماد بن زيد عن عمرو بن عن عمرو بن دينار وقد مر ذكرهما. وجابر بن عبد الله هو الأنصاري, جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن عامر قال حدثنا شريح.
شريج.
قال حدثنا سريج قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وهو فيه النهي, نهي الرسول عن المزابنة والمخابرة.
نعم, والمحاقلة.
نهى رسول عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة. المخابرة هي الاستئجار الأرض بجزء ما يخرج منها, وفسرت بتفسيرات أخرى كما ذكرنا أو كما مر أنها بيع العنب بالكرم أو الزبيب بالكرم. والمحاقلة فسرت بأنها بيع الحب بالحب على رؤوس في السنابل, أو أنها استئجار الأرض بالثلث والربع. وعرفنا أن استئجارها بجزء معلوم النسبة ما يخرج أن هذا لا بأس به, وأن بيع الحب أو ساق من الحب بالحب في السنابل أن هذا لا يجوز لأنه من الربا. والمزابنة هي بيع أو ساق من التمر معلومة بما على رؤوس النخل من التمر, وهذا لا يجوز لأنه من الربا.
قال أخبرنا محمد بن عامر.
أخبرنا محمد بن عامر وهو
ثقة أخرج له النسائي.
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سريج.
عن سريج بن النعمان وهو ثقة
يهم قليلا.
ثقة يهم قليلا أخرج حديثه البخاري
وأصحاب السنن.
أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن محمد بن مسلم.
عن محمد بن مسلم الطائفي وهو
صدوق يخطئ من حفظه أخرج له البخاري تعليقا.
صدوق يخطئ من حفظه أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عمرو بن دينار عن جابر.
عن عمرو بن دينار عن جابر وقد مر ذكرهما. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بالأمس ذكرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم
إيه
في حديث 3903, وذكرنا أن أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
أيوة.
بالرجوع إلى تهذيب الكمال.
أيوة.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم.
إيه. يعني هو موجود في بعض
في طبعة محمد عوام على الصواب. أيوة. في طبعة أبي الأشبال. أخطأ. كتب مسلم بدل أبي داود.
أخرج أحد البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. يعني بدل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. بدل مسلم أبو داود. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عبيد الله بن عبد الله عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم ابن عبيد الله بن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه يعقوب ابن إبراهيم. نعم. ها؟ ماذا تقول؟ وش رقمه؟ ايه مرة بالامس يعني بس كنا البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وهو البخاري وابو داود والترمذي والنسائي يعني ابو داود بدل مسلم
سجل. هذا الاخ يقول يا شيخ هل يجوز للرجل الثناء على والده على مسمع الناس والعوام مع ان والده فيه تصوف وبدع؟
اذا اثنى عليه في شيء هو فيه لا بأس به. إذا أثنى عليه بشيء هو فيه وترحم عليه وسأل الله له المغفرة لا بأس بذلك. لكن إذا كان أنه يعني فيه يعني أشياء يعني خطيرة وأشياء يعني ضارة وقد يسمعها أحد لا يدري فقد يغتر يعني بذلك. أما إذا كان يعني السامع يعلم يعني ما له وما عليه وهو ذكر شيئا مما فيه وأثنى عليه أو دعا له لا بأس بذلك.
هذا الأخ يقول هل يجوز شراء 9 ريالات معدنية ب10 ريالات ورقية؟
هذه فيها خلاف يعني بين أهل العلم في هذا الزمان والاحتياط أن الإنسان لا يفعل ذلك.
هذا الأخ يسأل عن هجر أهل البدع هل يجوز أن يكون فوق 3 أيام؟
نعم.
مع أن بعضهم من يقول أن هذا الزيادة على 3 أيام هو من آراء الرجال وعقولهم.
لا هو
وإلا
الهجر الذي ما يزيد على 3 أيام هو الذي يتعلق في أمور الدنيا وفي ما يكون في النفوس من الشحنة والحزازات. أما هجر أهل البدع أو أهل المعاصي للمصلحة فإنه لا تحديد له. والرسول صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك 50 ليلة لما تخلف عن تبوك هجره 50 ليلة حتى نزلت توبة الله عز وجل عليه وكان يعني لا يكلمه ولا يرد عليه السلام فكان يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وينظر إلى شفتيه هل حركهما أو ما حركهما كما جاء ذلك في حديث كعب الطويل في قصة توبته يأتي ويسلم وينظر إلى شفتي الرسول صلى الله عليه وسلم وما يرد عليه ولا يسمع كلامه ما يسمع عليكم السلام ولكنه ينظر للشفتين هل تحركت ولا ما تحركت يعني فيه رد ولو كان خفيا. وكذلك يعني ما جاء عن بعض الصحابة الذي كان يعني ما أدري منه مغفل أو غيره أنه كان يعني قال لأحد أولاده وكذا نهى الرسول عن الخذف فرآه يخذف بعد ذلك يعني بعد ما قال له ثم زجره وقال أقول لك أن الرسول كذا وتفعل لا أكلمك وتركه يعني حتى جاء يعني في بعض الروايات لا أظن هو في هذه القصة وفي غيرها حتى مات. وكذلك ما جاء في قصة أحد أولاد عبد الله بن عمر الذي لما سمع لما تلا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله قال والله لا نمنعهن فغضب عليه وقال أقول لك رسول الله تقول هذا الكلام فغضب عليه ولم يكلمه. فهجر أهل البدع ليس محددا بثلاث بل هو غير محدد, والمقصود منه المصلحة. فإذا كان الهجر يعني تطول مدته ويترتب على ذلك مصلحة للشخص الذي هجر, فإن هذا أمر مطلوب, والعمل والدليل ليس هو آراء الرجال, وإنما هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. لا, هو يعني كأنه يعني رأى أن ذهابهم فيه خطورة وكذا وكذا, وأن فيه ضرر, يعني كأنه رأى أن الخروج يعني فيه شيء, فقال يعني شيئا في نفسه. وليس معنى ذلك أنه يعني يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما يعني يمكن دفعه يعني ما يعني يراه أو كذا. وجاء عن عائشة: لو علم الرسول ما أحدث النساء اليوم لمنعهن. يعني ما فيه يعني شيء يجعل الإنسان يتأثر مما يحصل من الأمور التي لا تليق. لكن المقصود أن ابن عمر زجره وتكلم عليه كلاما شديدا وهجره.
السائل ينقل عن هذا, يقول أن مسألة كعب بن مالك ومن معه حادثة عين.
إيش؟
أنها حادثة عين.
طيب, وإذا كانت حادثة عين فخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد ما هو خطاب للجميع؟ وتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حصل يعني قصة معينة والرسول يعني حكى فيها بحكم يعني ما يقاس عليها مثلها, ولا يعامل من يناسب أن يعامل مثل هذه المعاملة. كثير من القضايا حوادث عين لكنها تشريع.
وهذا يقول: إذا كان صديق الأب فاسق أو مبتدع أو كافر, فهل يصله الابن بعد وفاة أبيه ويكون من بر والده؟
أحسن وصلة يصله بها أن ينصحه وأن يسدي له النصيحة. هذه أحسن بر يسديه إليه, لأن نفع الناس وهدايتهم هذا أمر مطلوب. وإذا يعني وصله بأمر أو حصل منه الصلة يعني بأمر ليس فيه نقص على الإنسان لا بأس به. يعني صلة الإنسان يعني ولو كان قريبا حتى ولو كان كافرا يمكن أن يوصل. قضية الصلة يعني, والله عز وجل أخبر بأن الكفار الذين يعني ما يحصل منهم يعني إذا للمسلمين وكذا: لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم, إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فيعني الإحسان والصلة يعني للإنسان يعني له بالإنسان قرابة أو له صلة به أو بأبيه لا بأس به, لكن لا يوصل بشيء يعني فيه نقص في حق الإنسان. وأحسن نصيحة أو أحسن بر أو أحسن شيء يوصل إلى هذا الإنسان الذي في نقص أن ينصح حتى يتدارك نقصه.
هذا الأخ يسأل يقول: هل الصورة التي يظهر بها الله لأهل الموقف من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي نفس الصورة التي يظهر بها لأهل الجنة؟
الله تعالى أعلم.
وهذا يقول: إذا أحرمت بالعمرة من الميقات في آخر شعبان وأديت العمرة في أول رمضان, فهل تعتبر عمرة في رمضان أو شعبان؟ وما هو المعول عليه بالنسبة, يعول على الإحرام أو بأداء المناسك الطواف والسعي؟
الله أعلم. يعني هل العبرة في وقت الإحرام هو ليس في رمضان, أو العبرة وقت التنفيذ وهو في رمضان؟ ما لا أدري.
وهذا يقول: ما تقولون في قول بعض المنتسبين إلى العلم في إيداع النقود في أحد البنوك بفائدة أو استقراض نقود من البنك بفائدة أنه مما سكت عنه وليس بحرام ولا بحلال ما دام فيه التراضي؟
وحتى الربا فيه تراضي, الربا نفسه من أوله إلى آخره هو ما يأتي إلا بالتراضي، ما يأتي عن طريق عدم التراضي. والزاني والزانية عندما يلتقون هم متراضين على الزنا، اللهم إلا إذا كان أن الزاني اعتدى على الزانية قسرا وقهرا فهذا إكراه من أحد الطرفين للآخر، لكن الغالب أن الزناة وأن أصحاب المعاصي يتراضون على المعاصي، فليس العبرة هو بالتراضي بتراضي أهل المعاصي على المعاصي، وإنما العبرة هو بورود الشرع يعني في هل هذا حلال أو حرام. فالحرام حرام وإن ترضي عليه، وهذا هو الجواب.
يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتعل الرجل قائما.
نعم هذا ثابت، والمقصود يعني منه أنه يعني أن الشد يعني وكذا أنه قد يقع، يعني أنه عندما يجي يشدها وهو قائم ويرفع رجله ورجل الثاني يعني على الأرض يعني أنه قد يقع، وكان يعني الأشياء تحتاج إلى شد يعني النعال وكذلك يعني، فإذا كان الأمر ما يحتاج إلى هذا كان يدخل رجليه بدون ما ينزل رأسه وينزل يديه من أجل يعني يشتغل وهو قائم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن ينتعل يعني قائما، وهو ليس للتحريم يعني ما يعني أعلم أحد يقول أنه في التحريم وأنه يحرم على الإنسان، ولكنه يعني طبعا للتوجيه والإرشاد أو كراهة التنزيه، وحكمته والله أعلم مثل ما قاله بعض العلم أنه يعني كان الإنسان عندما يجي يعني يشد الحذاء يعني يعني كذا أنها يحصل له وقوع أو يحصل له مبرة في ذلك، والحديث صحيح في هذا.
ويسأل عن الحكم الراجح في السترة.
السترة جمهور العلماء على أنها مستحبة، وبعض أهل العلم يقول أنها واجبة، والذي يبدو من يعني ما جاء في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة وكأنه صلى بين العمودين بين الساريتين وبينه مسافة بينه وبين الجدار طويلة، أن هذا يدل على أن السترة ليست بواجبة وأنها مستحبة. وكذلك الحديث الذي ورد في منى أنه كان يصلي إلى غير جدار.
يقول هل ثبت بأن نهر الفرات ودجلة وسيحون وجيحون من أنهار الجنة، وما معنى ذلك مع أنهما في الأرض؟
بعضها ما أدري هل كلها أو بعضها، الثبوت يعني ثابت شيء في الجملة لكن ما تذكر هل الأربعة كلها أو بعضها، ويعني معناها الله تعالى أعلم فيه.
وهذا الأخ يسأل يقول ما حكم البيعة الموجودة عند الجماعات اليوم مثل التبليغ، وهل إذا خرجت معهم أبايعهم أم لا؟
لا تخرج معهم ولا تبايعهم،
مس البيعة ما حكمها؟
البيعة يعني كما هو معلوم إنما تكون للإمام الذي ينفذ الأحكام ويكون بيده حل وعقد، أما بيعة على الهواء فهذه وجودها مثل عدمها.
وهذا الأخ يسأل يقول هل يجوز تقبيل رؤوس أهل البدع والخرافة؟
أهل البدع لا يصلح أن يعظموا وأن يظهر شيء من احترامهم، أهل البدع لا يصلح أن يعاملوا هذه المعاملة التي فيها تعظيم واحترام، بل يكرهون ويبغضون في الله عز وجل، ويكفي أن الإنسان يصافح، وخير للإنسان أن ينصح.
يقول يسأل عن خطبة الحاجة هل هي سنة في كل موضع وخطبة؟
الذي يبدو أنها عامة خطبة الحاجة يعني في كل شيء، وإن كان في الأصل أنها يعني كانت في النكاح إلا أنها تستعمل بين يدي الكلام.
يقول إذا كان والد الرجل يجالس بعض المتصوفة في بعض اجتماعاتهم فهل له أن يحضرها بحجة أنها صلة لأبيه؟
لا يحضرها، لا يحضر الاجتماعات المشبوهة أو الاجتماعات التي يعني فيها ابتداع، ولو كان أبوه يفعل ذلك. وإذا كان أبوه حيا فليسعى إلى تخليصه من هذه الورطة، وإذا تورط أبوه لا يتورط أيضا هو كما تورط أبوه، وإنما يعني يتركه البدع ولا يحضر مجالسها، وأبوه إذا كان على قيد الحياة يسعى إلى تخليصه مما هو واقع فيه.
يقول: ما رأي الشيخ في من يقول إن تبديع المبتدعة والتحذير منهم لا يسأل عنها المرء يوم القيامة فلا نبدع ولا نحذر؟
ما يسأل الإنسان عن الحب في الله والبغض في الله وهو ثقر الإيمان، أو ثقر الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. فيعني نعم يعني المؤمن الذي هو صاحب بدعة أو صاحب معصية يعني عنده شيء يقتضي المحبة وعنده شيء يقتضي البغض، عنده يعني ما يقتضي البغض وما يقتضي المحبة، يجتمع في الإنسان يعني هذا وهذا. مثل المؤمن الناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسوق والعصيان. والإنسان يعني إذا فعل أمرا منكرا وهو تقديس أهل البدع، ويعني هذا أمر منكر يعني يسأل عنه يوم القيامة، وكونه يعني لا يبالي في معاملة أهل البدع والانبساط لهم والتحدث معهم، وكون الإنسان يعني لا يظهر لهم شيء من البغض ومن كراهية ما هم عليه، لا شك أن هذا نقص في الدين ونقص في الإيمان. وأوثق على الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وكذلك يبغض المرء لا يبغضه إلا لله. يعني يكون الحب والبغض هو في الله ومن أجل الله، فأولياء الله يحبون وأهل المعاصي والبدع يكرهون ويبغضون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.